الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد، توقفنا في الفواكه الجنية من الآثار السلفية عند قول المؤلف عافاه الله وشفاه: فضل العلم والتوحيد، فضل العلم والتوحيد والعمل به. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله ويتكلم عن فضل لا إله إلا الله: من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن حقق التوحيد فإنه يأتي يوم القيامة آمنا، ومن وقع في الشرك فإنه على خلاف ذلك ليس له الأمن. الأمن لمن حقق التوحيد، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الأمن والهداية. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم، يعمل العبد ما شاء وسوف يلاقي ما عمل. إن حقق التوحيد جاء آمنا يوم القيامة، وإن وقع في الشرك جاء خائفا يوم القيامة، والعبد يعمل ما شاء وسوف يجازيه الله سبحانه وتعالى على عمله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصحابة رضي الله عنهم لما كانوا أعلم الناس بالتوحيد والسنة لم يطمع الشيطان أن يضلهم كما أضل غيرهم من أهل البدع، والأمر كذلك. فالصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا أعلم الناس بالتوحيد والسنة، ولهذا الشيطان ما طمع فيهم، فلم يتظهر في أوساطهم البدع والضلالات، ولم يطمع الشيطان في هذا الأمر، فضلا أن يطمع من حصول الشرك في أوساطهم، حاشاهم رضي الله عنهم أجمعين، ما طمع لا بالشرك ولا بالبدع، وما استطاع أن يوقعهم في شيء من ذلك لما عندهم من العلم الواسع بالتوحيد وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما طمع الشيطان في من جاء بعدهم، فابتدأت البدع وظهرت في عصر التابعين أو من التابعين، وإن وجد من وجد من الصحابة، لكن حصلت من بعض التابعين ومن جاء بعدهم إلى هذه الأزمان. وكلما ابتعد الناس عن عهد النبوة وعن زمن النبوة فإن الجهل يكثر وتكثر البدع والضلالات. قال: حقيقة الشرك، قال الإمام ابن باز رحمه الله في تعريف الشرك: هو صرف العبادة كلها أو بعضها لغير الله. نعم، هذا هو الشرك، والشرك إذا ما أطلق المراد به الشرك الأكبر، هو صرف العبادة كلها أو بعضها لغير الله. وقال العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآية. وحقيقة الشرك بالله أن يعبد المخلوق كما يعبد الله، ويعظم كما يعظم الله، أن يصف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية، وإذا ترك العبد الشرك كله صار موحدا مخلصا لله في جميع أحواله، فهذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم، هذا أعظم الحقوق وهذا أوجب الواجبات. ومن أجل هذا، من أجل أمر التوحيد والنهي عن الشرك، أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب. ومتى أرسل أول رسول؟ نعم، متى أرسل أول رسول؟ نوح عليه الصلاة والسلام. وأرسل من أجل ماذا؟ نعم، من أجل النهي عن الشرك. لما ظهر الشرك في الأرض أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الله عز وجل الكتب. وقبل ذلك المعاصي موجودة ولا ما هي موجودة؟ قبل إرسال الله عز وجل لنوح عليه الصلاة والسلام موجود معاصي ولا ما هي موجودة في الأرض؟ المعاصي موجودة، بل موجود، بل الكبائر موجودة، كما قص الله عز وجل من قصة ابني آدم من حصول القتل من أحدهما، وهذا أمر عظيم. ومع هذا ما أرسل الله عز وجل من أجل ذلك الرسل ولا أنزل من أجل ذلك الكتب. فلما ظهر الشرك في الأرض في أولئك القوم الذين بعث فيهم نوح عليه الصلاة والسلام أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، ثم تتابعت الرسل، لأن الشرك بعد ذلك لم يزل في الأرض، فأرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب. وهذا يدل على خطورة الشرك وعلى أهمية التوحيد. أول أمر في كتاب الله عز وجل ما هو؟ الأمر بالتوحيد بالعبادة، في قوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي في كتاب الله عز وجل النهي عن الشرك، في قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أول أمر أمر الله به في كتابه هو الأمر بالتوحيد. وأول نهي نهى الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه والنهي عن الشرك، وهذا يدل على عظم التوحيد وعلى خطورة الشرك. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الله حرم علينا ألا نشرك ولا حرم علينا أن نشرك؟ نعم، ألا نشرك حرم علينا أن نشرك. وفي الآية قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، يعني حرم علينا ألا نشرك. وش يكون الجواب؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، حرم ألا نشرك. من أهل العلم من قال معنى الآية قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أتلوا عليكم ألا تشركوا، بمعنى أتلوا عليكم ألا تشركوا، أو وصاكم، وصاكم ألا تشركوا، لأن الآية واردة في شأن الوصايا. نعم، شأن الوصايا، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهي في سياق الوصايا التي أوصى الله عز وجل بها لعباده، فتكون على معنى وصاكم ألا تشركوا أو أتلو عليكم ألا تشركوا. ومن أهل العلم من قال أن لا زائدة على قول بعض العلماء، وأن معنى الآية قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا، وأن لا زائدة، كما في قوله سبحانه وتعالى قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أي ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. فمن أهل العلم من جعل زائدة، ومن أهل العلم من أبى الزيادة، وأن ما في القرآن شيء زائد ليس له فائدة. إلى غير ذلك من الأقوال التي قيلت في معنى الآية. فعلى كل المراد بالآية تحريم الشرك. تفضل. وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها التعلق بغير الله ولصاحبه الذم والخذلان كما قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، مذموما لا حامد لك، مخذولا لا ناصر لك. أي نعم، وهذا شأن المشرك، فهو مذموم، مذموم عند الله ومذموم عند ملائكته ورسله وأنبيائه وعند المؤمنين، ومذموم عند مذموم عند الخلق وعند الخالق، ومخذول ليس هنالك من ينصره، فإن النصر من الله عز وجل. قال: مذموما لا حامد لك، مخذولا لا ناصر لك. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في النونية: والشرك فاحذره فشرك ظاهر، بل القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. وهذا هو الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. قال: خطر الشرك مما يدل على عظم الشرك الأكبر وخطر أول أنه لا يغفر، لقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. والصحيح أن الآية واردة في شأن الشرك الأكبر، ما يدخل في ذلك الشرك الأصغر فإنه لا يكاد يسلم من الشرك الأصغر أحد إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى. والشرك نعم في هذا الموضع المراد بالشرك الأكبر عند جماعة من أهل العلم هو الذي يظهر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وفي الآية السابقة: فقد افترى إثما عظيما. فالمراد بذلك الشرك الأكبر، فهو الضلال البعيد وهو الإثم العظيم، ليس هنالك ما هو أعظم منه ولا أضل منه. فسياق الآية يدل على أن المراد به الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، وأما حمله على الشرك الأصغر ففيه شيء من البعد، إذ لا يكاد يسلم أحد من الشرك الأصغر، لا سيما ما يتعلق بشرك الإرادات والنيات، فإنه بحر لا ساحل له. العبد قد يجتنب الأمر الظاهر من أمور الشرك، سواء كان من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر، قد لا يعبد الأصنام وسائر الأوثان، وهكذا نعم لا يذبح لغير الله ولا ينذر لغير الله ولا يدعو غير الله عز وجل، وهكذا قد يترك الشرك الأصغر الظاهر البين مثل الحلف بغير الله، ومثل ما شاء الله وشاء فلان، وغير ذلك من نعم الشرك الظاهر. لكن ما يتعلق بالإرادات والنيات فهو البحر الذي لا ساحل له، من ذا الذي يسلم من شيء من الشرك في إرادته وفي نيته، قد يرائي في بعض الأعمال، وقد يريد نعم في بعض الأعمال شيئا من حطام الدنيا، وقد يحصل في قلبه نوع من الخوف الشركي أو المحبة الشركية، وإن لم تكن من قبيل الشرك الأكبر، فقد يقدم بعض المحبوبات على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله، وهذا نوع شرك. وقد يحصل في قلبه خوف من بعض الخلق فيترك بعض ما أوجب الله عليه، وهذا نوع شرك. إلى غير ذلك من الأمور الخفية التي تتعلق بالقلوب من المحبة والخوف والرجاء والإرادة والنية، وهذا بحر لا ساحل له، لا يكاد يسلم من هذا أحد إلا من سلمه الله عز وجل. فإذا قيل أن من لقى الله عز وجل وفيه أي نوع من أنواع الشرك ولو كان من قبيل الشرك الأصغر أن الله لا يغفر له ذلك الشرك، نعم، فهذا فيه ما فيه من البعد، نعم فيه ما فيه من البعد، على أن هناك من أهل العلم من يقول هذا القول ويرى في الآخرة حصول المقاصة في الآخرة، وأن الحسنات إذا كانت راجحة في، نعم، فإنه يكون من أهل الجنة وإن وقع في مثل هذا الشرك، وإن وقع في بعض أنواع الشرك الأصغر أنه لا يلزم من ذلك العذاب، أنه لا يلزم من ذلك العذاب، فلا يقبل الله عز وجل له، لكن تحصل المقاصة، نعم تحصل المقاصة يوم القيامة، فإذا غلبت الحسنات كان من الناجين، وإذا غلبت السيئات كان، نعم كان من الهالكين. لكن الذي يظهر هو القول الأول، وقد نصر القول الأول الذي ذكرناه العلامة سليمان بن سحمان والسنكرى، من قال من، نعم من ذهب إلى دخول الشرك الأصغر في مثل هذه الآيات، وبين رحمة الله عليه أنه لا يكاد يسلم أحد إلا من سلمه الله، حتى ذكر رحمة الله عليه حتى من الأولين يعني من الصحابة ومن جاء بعدهم أنه لا يكاد يسلم أحد من ذلك، على ما ذكر رحمة الله عليه، على كل لا يسلم إلا من سلمه الله، أي نعم. وهذا بحر كما عرفنا ما يتعلق بالإرادات والنيات، والشرك في هذا الباب بحر لا ساحل له. قال والثاني أنه موجب للخلود في النار، قال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما من ظالم من أنصار، أيضا مراد به الشرك الأكبر وليس المراد به الشرك الأصغر، فمثل هذا الوعيد الشديد محمول على الشرك الأكبر سواء في هذه الآية أو في الآية السابقة. قال وثالث لا ينفع معه عمل، كما قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، كذلك يقال هذا وارد أيضا في الشرك الأكبر، مثل هذا الوعيد الشديد إنما يكون في الشرك الأكبر. فهذا الذي يظهر أن الآية السابقة محمولة على الشرك الأكبر كهذه الآيات التي فيها الوعيد الشديد، نعم وكل ذلك محمول على الشرك الأكبر. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرع الآخر منع منه كان الحكم للسابق. لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، فإن المسجد أسس لعبادة الله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ويدخل في عموم الآية المساجد المبنية. والقبر إذا وضع في المسجد كان هذا من أسباب انصراف الناس إلى عبادة المخلوق دون الخالق، وإنما أسست المساجد من أجل عبادة الله عز وجل. فإذا بني المسجد على القبر أو أدخل القبر في المسجد فإن هذا من أسباب صرف العبادة لغير الله. قال بل أيهما طرع الآخر منع منه وكان الحكم للسابق، فإذا كان المسجد هو المتقدم وأدخل القبر ينبش القبر، ينبش القبر إذا كان ما زال طريا، لكن إذا صار ترابا وش الذي يصنع في القبر الذي في المسجد؟ إذا قد صار الميت ترابا وش الذي يصنع؟ يأخذ التراب، يسوى، الغرض من ذلك إزالة معالم الشرك، فيسوى القبر بالأرض فلا يبقى له معلم، هذا إذا قد صار ترابا. وإن كان ما زال فيه بقية تؤخذ تلك البقايا من العظام ونحو ذلك وتخرج من المسجد، وإن كان نعم وتدفن في المقابر. وإذا كان المسجد القبر هو الأسبق، بني مسجد على قبر والقبر هو المتقدم هو السابق، وهكذا إذا بني مسجد في مقبرة وش الذي يفعل في هذا المسجد؟ ها يهدم، يهدم كما يهدم مسجد الضرار. نعم يهدم كما يهدم مسجد الضرار. إلى هنا وننتقل إلى صفة الصلاة.